مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين حول شاشات التلفزيون وشاشات الكمبيوتر في البال توك ومواقع الإنترنت لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية. دعونا نرفع قلوبنا بطلبة ودعاء لكي يتمجد الله في وسطنا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نقدم لك شكر القلب يا سيدنا لأنك تتيح لنا هذه الفرص التي فيها نجتمع معا على عبر الأثير لكيما نمجد اسمك القدوس ونعلن الحق الإلهي. أسألك يا رب أن ترافق الكلمات بمسحة مقدسة من الروح القدس لتأتي بالثمر المبارك لخير النفوس ولحساب مجد اسمك القدوس. لك كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد الدهور كلها آمين. أحبائي المشاهدين، نتشرف اليوم بوجود الأخت أماني معنا مرة ثانية أو ثالثة، وهي من الأحباء العابرين وسمعنا اختبارها قبل كده. مرحبا بك أماني.
أهلا بك.
وسوف نستمع إلى اختبار عبور من الظلمة إلى النور ومن سلطان إبليس إلى حرية مجد أولاد الله. تفضل.
أنا اسمي سهاد منير نجم من العراق، من خلفية إسلامية غير متدينة. تزوجت من منذر عبد اللطيف اللي طبعا أكثر الناس يمكن يعرفوه، اللي زوجي عبد اللطيف لأنه دائما يحكي على الراديو ويقدم برامج.
اختبار المرة اللي قبل اللي.
فهو بالحقيقة هو اللي قادني إلى المسيحية. شكرا. هو اللي أخذني إلى الاجتماعات، هو اللي أخذني للكنيسة وأنا ما كنت أعرف أي شيء. لكنه الشيء اللي يمسني بالأخوة المسيحية المحبة والسلام اللي يعيشوا، اللي بحيث كنا إحنا ببيوتنا الإسلام نفتقد هذا السلام، نفتقد هاي المحبة، نفتقد لها التسامح. ومن ثم بعد أن بديت أروح للاجتماعات وبديت أحضر الاجتماعات وبديت أسمع عن المسيح وبديت أقرب الإنجيل، شفت الحقيقة نقلنا إلى البصرة. وفي البصرة كان في شخص اسمه يوسف متي، كان من أعز أصدقائنا، كنا نروح دائما نتردد عندهم بالبيت وناكل يعني معاهم ونشرب معاهم. فكان هذا الشخص الحقيقة عنده ظروف صعبة جدا، زوجته كانت مريضة في مرض خطير جدا في الفراش، وهي عمرها 36 سنة، عنده 3 أولاد، وهو مدرس بالجامعة ويسكن بشقة صغيرة جدا في البصرة، وكان جو البصرة دائما يكون حار ومتعب ومترب. لكن رغم ذلك كنت أشوف الفرح على وجهه، الابتسامة على وجهه، السعادة على وجهه اللي ما كنت أشوفها بأي أخ من الأخوة المسلمين، حتى اللي يقعد يركع ويصلي ويقول أني مؤمن ويقول أني أحب الله لكنه يفتقد لها السلام. فبديت أنجذب لها الدين أكثر وأكثر. والحقيقة أنه أني بكل حياتي ما عرفت المسيح إلا أنه هو الحق والحقيقة، هو البداية هو النهاية، هو الكل في الكل، واللي آمن به رح يربح حياة أبدية مع الله في الأبد بعد الموت، ورح تكون حياته على الأرض كلها أفراح وكلها مسرات وكلها نعم وكلها بركات من الرب. وأنا ما أنسى كل أيام حياتي اللي قضيتها على هالأرض أنه الله كان مرافقني بكل ضيقاتي وبكل آلامي وبكل أحزاني، هو اللي كان يعزيني، هو اللي كان يفرحني، هو اللي كان يعطيني، هو اللي كان هو الكل بالكل. ثم بعدين أنا في عندي الحقيقة اختبار أنه أنا كنت في إسبانيا، اختبرت ولمست الرب والتقيت به يعني لقاء حقيقي، إلهنا إله المحبة إله السلام، التقيت به وأنا كنت في إسبانيا في رحلة إلى إسبانيا، وضربني هارد أتاك وأنا أمشي بالشارع. بعدين ما كان عندي تشويز الحقيقة إلا أنه أني وقفت وصليت، قلت له يا رب أنا ما أعرف شنو يصير بي، يعني أنا دا أعرف أنه أني يعني انضربت بقلبي أو أنه بدي أريد أموت or something. لكن الله تعامل معي بمحبة وقال لي لا تخافي. صعدت إلى جبل الله وصليت والله قال لي لا تخافين، لا أهملك ولا أتركك، عيني عليك أنا وياك، لا تخافين، أنا الرب شافيك كل الوقت. وأنا كنت كانت الكلمات الله، كلمات الرب يسوع الجوي بأذني. فبعدين واصلت السفرة، واصلنا الرحلة ورجعنا وبالمطار ومع الأغراض، وأنا شايل الأغراض وشايل الأمتعة وكل إشي، وصلت إلى ديترويت وقعدت ببيتي ونظفت بيتي، والآلام هي تضرب بقلبي مثل السكين. بعدها رحت للدكتور، رأسا أول ما رحت للدكتور قالوا لي لازم تدخلين المستشفى، أنت عندك 4 شرايين مسكرين وأنت لازم تدخلين حالا تسوين عملية. فدخلت العملية وسويتها، والرب كان معايا طبعا وإيد الرب وياي كل الوقت. وأول ما فتحت عيني شفت الصليب أمامي على الحائط، وقلت يا رب أنت اللي خلصتني وأنت اللي نجيتني، لأن وعدك صادق وأمين وأنت اللي حبوك تحبهم. وشكرت الله من أجل هاي المحبة العظيمة يعني اللي يحبني إياها دائما يعني. وكل ظروف حياتي أن المسيح كان يعني معايا وكان مشارك، وكان هو اللي يعني يعطيني الفرح وهو اللي يعطيني التعزية. أصلي إلى الله يوميا أنه أهلي، كل أهلي اللي هم أيضا إسلام يقبلون الرب ويتمتعون بالخلاص اللي يتخلص اللي أنا متعت به.
آمين.
وكل أخوتنا وكل أحبائنا المسلمين أتمنى أن يعرفون إله الحقيقة وإله المحبة الرب يسوع.
آمين.
وإلهنا كل المجد.
آمين.
آمين.
آمين. ألف مبروك، ربنا يباركك وأيضا يعطيك سؤال قلبك والكل يعرفه أهلك وغيره. واضح أحبائي، تعليق بسيط على الاختبار وهو لا يحتاج إلى تعليقات. أثر عضو في العيلة على بقية العيلة بيبقى شكله إيه؟ بعدين أثر الاجتماعات بتدي رؤية ممتازة، بعدين أثر المؤمنين في سلوكهم وأفراحهم، ناس فرحانين رغم المشاكل والمتاعب. وأيضا بتتكلم عن الحياة الأبدية والسعادة في الأرض. الناس تعبانة بتبقى محتاجة إلى الفرحة بتاعت ربنا والسلام بتاع الله والنعمة اللي بيديها الله. بعدين اختبرت يد الله الشافية ودليل محبته الصليب الذي فدانا عليه، دليل الحب الإلهي. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. شكرا ليكي وربنا يباركك، واتمنى الكل يختبروا ما اختبرتيه. أحبائي، ما وضعنا في برنامج حوار الحق هي عن محمد أم المسيح، وتكلمنا عن عدة مفارقات بينهما، آخرها تكلمنا عن محمد وموضوع ولادته، فقد ولد بعد 4 سنوات من موت أبيه. ولا زال السؤال حائرا، محمد ابن من هو؟ ابن عبد الله، وأي عبد من عبيد الله يعتبر أبوه؟ واليوم سنتكلم عن محمد وموضوع نبوته. فمن هو المخلوق الذي ظهر له في غار حراء؟ يبقى مين أبوه؟ ده كان الأسبوع اللي فات. الأسبوع ده مين اللي ظهر له في غار حراء؟ ولكن قبل ذلك أريد أن أقول لكم سؤال الحلقة، هل قال محمد أن الذي ظهر له في الغار هو الشيطان؟ هل قال ذلك؟ ده اللي دارس هيقدر يرد، واللي هيسمع الحلقة هيقدر يجاوب. وأريد أيضا أن أعلق على موضوع بالغ الأهمية نشر بجريدة الأهرام المصرية في الصفحة الأولى يوم الاثنين 2 يونيو سنة 2008. أحد أحبائي الشديدين جدا قال لي أنا ما نمتش طول الليل لما قريت الخبر ده من الفرح للدلائل بتاعة هذا الخبر، وكتبوا في مذكراته كنقطة تحول في التاريخ. وكلمني بالتليفون وبعت لي السايت فشفته. فالعنوان بتاع الموضوع أزمة بين مرعي والنواب المستقلين، والخبر معروض قدامكم من الانترنت. الخبر بيقول عندما بدأ المستشار ممدوح مرعي وزير العدل في الكلام في البرلمان قال بسم الله زي الله يرحمه يعني، لكن أضاف قائلا بسم الإله الذي نعبده جميعا. ويكمل الخبر قائلا، خبر بقى اللي جاء يقولك وهو ما لم يعجب نواب المعارضة والمستقلين، فتدخل الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس قال بسم الله الرحمن الرحيم عشان يسكتهم، لا، لكن ظل نواب المعارضة والمستقلين مستمرين في الرفض. فرد عليهم وزير العدل المستشار ممدوح مرعي بحسم قائلا علاقة الإنسان بربه لا يفرضها عليه أحد.
أمين.
إيه ده؟ أمين. إيه ده؟ أمين. تحية تقدير لسيادة وزير العدل الأستاذ ممدوح مرعي الذي لقن أعضاء المجلس النيابي درسا في معنى الديمقراطية واحترام كل الأديان، بس إن شاء الله ما يشلوش بعد الحكاية دي
أو تصيبه ما أصاب فرج فودة.
مثلا. ثم لماذا يغضب المعارضون؟ هل لأنهم لا يريدون أن يعترفوا بحق غيرهم؟ أي الأقباط في حق المواطنة واختيار الدين اللي يعجبهم؟ لماذا التمييز بين أبناء الوطن الواحد على خلفية دينية؟ أليست هذه العنصرية التي يتصف بها الإسلام منذ أسسه محمد الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد كذا كذا كذا، فإن قالوها عصموا دماءهم وأموالهم من سيفي. إلى متى نرى الهمجية والغضب والإرهاب وسيلة لوأد صوت الحق؟ يا ترى هل فطن الأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين اللي صاروا فطنوا إلى انهيار قلعة الإسلام تحت قبة البرلمان؟ فهاجوا وماجوا مدوحين بنبرة الغضب وإشهار السيف الإرهاب ليوقع الرعب في قلب من ينطق بكلمة الحق. في الواقع أن كلمة السيد مرعي وزير العدل ليست عفوية ولم تأتي من فراغ، إنه رجل القانون والحق، فشهد شهادة حق لإفول نجم الإسلام، وكأنه يردد قولة نبي الإسلام الشهيرة جاء الإسلام غريبا وسينتهي غريبا كما جاء ويتوارى كالحية في جحرها. اللي عايز يعرف الحديث ده يلاقيه في صحيح مسلم حديث 390 وفي سنن الترمذي حديث 2839. ونعود الآن إلى موضوع حلقة اليوم، من الذي ظهر لمحمد في غار حراء؟ أنا بوجه هذا الكلام لكل باحث عن الحق، لكل باحث عن الحق، فمحدش يزعل ولا يتضايق. اللي مش عايز يبحث عن الحق خليه زي ما هو، اللي عايز يبحث عن الحق يفكر في الحاجات اللي احنا بنقولها بالأدلة والبراهين.
طيب.
صح؟
مظبوط. نعم. احنا اتعلمنا من البداية انه جبريل هو اللي ظهر.
ايوه.
كانوا بيقولوا لنا كده في المدارس، فهل هي دي حقيقة؟ جبريل هو اللي ظهر له في غار حراء؟
ده مش بس في المدارس، ده في الإذاعات والجوامع والتلفزيونات والميديا وكل الدنيا. لكن الحقيقة اللي أنت بتسأل عنها مش أنا اللي هوضحها، لكن توضحها كتب السيرة النبوية وكتب التراث الإسلامية. حقيقة زي ما قلت وبقول تاني، أنا لا أريد أن أجرح مشاعر أحبائنا المسلمين، ولكنها الحقيقة التي في كتبهم التراثية، وقد جاءت فيها حقيقة المخلوق الذي ظهر لمحمد في الغار، جت بتعبيرات متنوعة أن هذا المخلوق هو تابع من الجن، وفي عبارات أخرى أنه شيطان، وتعبير ثالث أشمل هو أن محمد خشي على نفسه من هذا وذاك. ده اللي احنا قرناه في كتب السيرة وحنقدر نعرضه.
طب احنا ممكن نذكر شوية من المراجع بقى
بالتأكيد
انه اللي ظهر له ده كان من الجن مثلا؟
ايوه، في كتاب السيرة الحلبية جزء واحد وصفحة 380 يقول كده: جاء عن عمر بن شرحبيل أن رسول الله قال لخديجة: إني لا أخشى أن يكون الذي يناديني تابعا من الجن. ده محمد اللي بيقول.
أنا أذكر هذا طبعا.
ويضيف الحلبي بنفس المرجع يقول كده: قال محمد لخديجة: أخشى أن يكون بي جنون أو لمة من الجن. ده محمد اللي بيقول كده. يا أحبائي اقروا وفهموا. ونفس الكلمات للأستاذ فتحي رضوان في كتابه الثائر الأعظم صفحة 102 وكررها في 104، يقول: إن محمدا كان في ريب من أمر هذا الذي يظهر له، وكان يخشى أن يكون قد أتاه الجان. ده هو. مرجع آخر قال: مالك ابن نبي في كتابه الظاهرة القرآنية صفحة 140 يقول كده: إن النبي كان يكاشف زوجته الحنون خديجة بهمومه ويشكو لها، إذ كان يظن بنفسه الجنون والمس، وكان يرى أن سحرا مشؤوما قد أضره. ده محمد مش إحنا. طب خد بالك من الحتة دي. الدكتور البوطي في كتابه المشهور فقه السيرة صفحة 68 و 69 يقول إيه؟ يقول: كان محمد يخشى أن يكون هذا الذي ظهر له في الغار من الجان. أكتر من كده بقى يا جماعة اقروا بفهم ووعي يا أحبائي، يا جماعة اقروا من فضلكم، شوف الجملة اللي جاية: ولم يرجح أن يكون ملاكا آتيا من عند الله. يا نهار أبيض، لم يكن يرجح. وكمل يقول: وكان يدخله الخوف والرعب ورجفان الجسم وتغيير اللون، ويقول لخديجة: خشيت على نفسي من الجان.
أهو
ده كل المراجع دي بتتكلم على إنه هو بيقول إنه رأى جان.
طيب يعني في مراجع تانية بقى ده بيتكلم عن الجن، هل في مراجع تانية بتتكلم عن إنه يمكن يكون ظهر له شيطان؟
الشيطان. ماشي، في طبعا كتير كتير، بس أنا بكتفي بعينات. وده كله للباحث عن الحق لا أكثر ولا أقل، لكن المتمسك برأيه هو حر، دي حرية، إحنا ما بنقهرش حد على أي حاجة. كتاب كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي جزء 4 وصفحة 273 يقول إيه؟ كان محمد يخاف أن يكون ما يراه من قبل الشيطان. وفي كتاب طرح التسريب في شرح التقريب لزين الدين ابن الحسيني جزء 4 وصفحة 180 يقول إيه؟ خاف محمد أن يكون ذلك الذي ظهر له من الشيطان. كلام صريح. وفي كتاب البداية والنهاية لابن كثير جزء 4 وصفحة 15 لما خديجة سألت ورقة بن نوفل ابن عمها، وكان قس مكة، عما حدث لمحمد، حكت له الحكاية وقلت له تفتكر ايه؟ شوف بقى كلام ورقة بن نوفل. قال: إني أخاف أن يكون الذي ظهر لمحمد كائن آخر غير جبريل، فإن بعض الشياطين تتشبه بجبريل ليضلوا بني آدم ويفسدوهم، فيصير الرجل بعد العقل الرضي مدلها مجنونا. مش ده اللي حصل؟
واو،
مش ده اللي حصل؟
مظبوط مظبوط،
شهادات.
واو. طب يعني هنا كان عم كل ما يظهر له الشيطان ده كان بيخاف، في حاجات تانية كانت بتقول ان هو كان بيخشى على نفسه. ايه المراجع اللي بتتكلم على كده؟
دي برضو التعبير الثالث، يعني الجان الشيطان أو يخشى على نفسه من هذا وذاك. طبعا جاء في صحيح البخاري جزء 6 وصفحة 2561 وفي صحيح مسلم جزء 1 صفحة 141 نفس الحديث يقول كده: فرجع محمد ترجف بوادره، جسمه عمال يترجف من هنا بالذات كده دي البوادر، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه غطوه حتى ذهب عنه الروع الرعب راح. فقال: يا خديجة مالي؟ شوف الكلمة اللي جابها: قد خشيت على نفسي من الجن من الشيطان. وقال بدر الدين ابن أحمد العيني في كتابه عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، أو عمدة القاري شرح صحيح البخاري زي ما بيحطوها في السجع، جزء 24 وصفحة 129، بيقول إيه؟ قوله قد خشيت على نفسي، بيشرح قوله قد خشيت على نفسي يعني من أن يكون عارضا من الجن أصابني. وقد ذكر حديث خشيت على نفسي ده، دورت في كل المراجع، ذكر في كتب الحديث والسيرة المحمدية 128 مرة. خشيت على نفسي من الجن من الشيطان وهكذا.
يعني إذا كان حتة إنه خشى على نفسه وقال إنه جن وقال شيطان والكلام ده كله موجود، إيه اللي خلاه بقى تحول من شيطان جن كل ده لملاك؟
سؤال جميل قوي، سؤال رائع طبعا. إيه اللي خلى الراجل بيقول كده؟ طب إيه اللي خلاه يحصل كده؟ أهو ده بقى بيت القصيد. أيوه. وبرضه إنني لا أقصد جرح مشاعر المسلمين بل معرفة الحق. فالسبب للكلام اللي انت سألتيه يكمن فيما يعرف ببرهان، انا اسف واسف برضو للسيدات والانسات والعائلات اللي قاعدين، بما يعرف ببرهان الافخاز اعوذ بالله. ففي كتاب السيرة النبوية لابن هشام جزء 2 وصفحة 75 تحت عنوان امتحان خديجة لبرهان الوحي، قال ابن إسحاق إن خديجة قالت لرسول الله: أي ابن عم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك على جبريل يعني؟ قال: نعم. فجاء جبريل، قال رسول الله لخديجة: يا خديجة هذا جبريل قد جاءني. قالت: قم يا ابن عم فاجلس على الكلام ده، مذكور في المراجع مش من عندي، أنا آسف آسف إنك أنت موجودة في القعدة، وآسف للعائلات اللي موجودة،
على الله يستخدمها لفتح قلوبهم.
فاجلس على فخذي اليسرى. فقام رسول الله فجلس على فخذها اليسرى، كان عنده 40 سنة في ذاك اليوم اللي هو البعثة بتاعته، 40 سنة لما ظهر له الوحي، قام بسلامته وقعد على فخذها اليسرى. قالت: هل تراه؟ قال: نعم تراه. قالت: طيب تحول فاجلس على فخذي اليمنى، مش قادر ابص لك. فتحول رسول الله فجلس على فخذها اليمنى. فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: تحول فاجلس. فاجلس بين الفخذين في حجري. كلام غريب قوي، انا ما بقدرش انطقه عشان العائلات مش مكتوب في كتب مقدسة عندهم. فتحول رسول الله فجلس في حجرها. قالت: هل ترى؟ قال: نعم. يكمل السيرة الحلبية يقول: فتحسرت، مش تحسرت في قلبها، لا تحسرت يعني يكملها ويشرحها، ألقت خمارها، شالت البرقع يعني، ورسول الله جالس في حجرها. ثم قالت له: هل تراه؟ قال لا.
قالت ابشر يا ابن عم اثبت، فوالله انه لملاك وما هذا بشيطان.
يا سلام يا سلام، ما اتكسفش من النص التحتاني للمرأة واتكسف من وشها، يا ده ملاك ايه ده. واضاف حلبي، قال عبد الله بن حسن قد سمعت امي فاطمة تحدث عن خديجة تقول ادخلت رسول الله بينها وبين درعها، يعني دخلته بين اللحم والقميص بتاعها جو كده، حاجة غريبة قوي. يقول فذهب عنه ذلك جبريل. ليه؟ تفهمش. فقالت للرسول إن هذا لملك وما هو بشيطان. حاجة غريبة. هذا هو البرهان اللي حول العملية من شيطان وجن إلى إنه ملك. برهان الأفخاذ.
لا انا كمسلمه سابقه ما سمعتش عن الحديث ده، ما تعلمناهوش في المدارس، ما تعلمناهوش على التلفزيون، ما حدش قال لنا. طب عايزين نثبت بقى لاخواتنا المسلمين ان في مراجع تانيه بتتكلم عن الحديث ده والحادثه دي بالذات.
بالتاكيد كويس قوي. في كتاب تاريخ الطبري جزء واحد وصفحه 533، وتاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبي جزء واحد صفحة 134، والسيرة الحلبية جزء واحد صفحة 405. إيه أضيف على كل الكلام اللي أنا قلته بقى؟ يقول أرادت خديجة أن تعلم أن هذا الذي يعرض له صلى الله عليه وسلم هل هو حامل الوحي؟ مش خد بالك من الكلام اللي جاي، أم هو الإغماء والمراد به، ده بيكمل، والمراد به الإغماء الناشئ عن لمة من الجن. وشوف بقى الحتة اللي جاية، وكان يعتريه هذا وهو بمكة قبل أن ينزل عليه القرآن. حد يعرف كده وحد قرا كده وحد سمع الكلام ده؟
لا
احنا بننبش لكم.
نعم.
مش بنجيب حاجه من عندنا، موجوده في المراجع وياكم. واضاف ابن الاثير في كتابه اسد الغابه جزء 7 صفحه 92 و93 ان خديجه امنت به وشهدت ان الذي جاء به هو الحق. هي اللي شهدت. وجاء في صحيح البخاري جزء 4 وصفحة 1894 يقول كده، رجع رسول الله ترجف بوادره زي ما قلنا قبل كده، حتى دخل على خديجة فقال زملوني إلى آخره حتى ذهب عنه الروع. قال لخديجة أي خديجة مالي قد خشيت على نفسي، فأخبرها الخبر. قالت خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. يبقى اذا خديجه هي اللي ايه؟ حولت الموضوع،
اوحت لي بانه اوحى اليه
وقالت ده بقى ملاك.
طب ممكن نرجع لحته ان هو كان بيغمى عليه دي وهو في مكه قبل الوحي.
دي لقطه جميله، لقطه جميله. في كتاب الكامل في التاريخ للشيباني جزء 1 صفحه 358 جاءت قصه عن حليمه مرضعه محمد. جوزها لا ايه؟ لقد خشيت ان يكون هذا الغلام قد اصيب بالشيطان فالحقيه باهله، خلصينا منه، مرضعته وجوزها بيقول لها كده، فقدمنا به على امه فقالت ما اقدمك؟ قالت له ايه؟
امها
امنه قالت لهم ما اقدمك به؟ أفتخوفت عليه من الشيطان؟ مش عرفك؟ قالت نعم. آدي اللي كان بيجيله كان بيعتريه ويحصل له اللي حصل له في الوحي بالظبط.
طيب خديجة بقى أثبتت إن اللي بيجيله ده ملاك بحكاية حديث الأفخاذ ده، إيه الحكمة بقى من كده؟ إيه
الحركات دي؟
إيه الحركات دي يعني ليه؟ معلش يا ابونا.
لا هي ظنت ان زي ما العنوان مكتوب برهان الوحي، ظنت ان ده هيبرهن ويتضح ليها ان ده ملاك من الشيطان. ازاي كتاب السيرة؟ انا مش عايز افسر يعني، انت عارفة ان احنا كل حاجة بمرجع، دي اكاديمية علمية بنقدم المعلومة موثقة. في كتاب السيرة الحلبية جزء واحد وصفحة 405 يقول لأن الملاك أو يسموه الملك يعني لا يرى الرأس المكشوف من المرأة بخلاف الجن.
مش معنى الرأس،
ملاك بس يشوف النص التحتاني لكن ما يقدرش يشوف الرأس مكشوف. الجن بقى مؤدب شوي يعني ما يقدرش يشوف اللي تحت وينبسط لما الوش المكشوف. وفي الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني جزء 7 وصفحة 600 و601 يقول هي بقى بتفكر لو كان هذا شيطانا لما استحيا من وشها المكشوف، يعني ده العلامة انه استحيا. الله، طب مش عرفنا انه استحيا؟ اسمحوا لي يعني نحط تأمل يعني، ايش عرفنا انه استحيا من وشها؟ ليه ما خافش من وشها القبيح وهرب؟ اشمعنى انه استحيا بقى؟ اعرفه منين انه استحيا بقى؟ ما جايز ان هو اول ما اتفاجئ بوشها كده خد بعضه وطلع يجري والحكايه هو الشيطان هو الشيطان.
وفي حاجه في التراث بتقول ان الشيطان الملاك ما يبصش لوش ست، يعني ايه جابوها منين؟ طيب بلاش دي، ايه المراجع؟ بلاها دي معلش يعني اديهم. طيب ايه المراجع؟ في حاجات ثانيه خلت خديجه تؤمن انه ده كان نبي؟
طبعا في حاجات كتير قوي، بس انا هكتفي بما ذكره ابن تيميه. أوكي. والراجل ابن تيميه ده معروف يعني
طبعا
معتمد عندهم في كتابه دقائق التفسير جزء الثاني صفحه 118 يقول انها استدلت بحسن عقلها على ان من يكون الله قد خلقه بهذه الاخلاق الكريمه لا يخزيه فيفسد الشيطان عقله ودينه. ويعلق قائلا هو برضه ابن تيمية ولم يكن معها قبل ذلك وحي تعلم به انتفاء ذلك بل علمته بمجرد عقلها الراجح. فكأن خديجة عرفت بعقلها الراجح ما لم يعرفه محمد بالوحي. أليس هذا شيء غريب أوي؟
غريب يعني هو اللي جاي له الوحي ومش عارف.
مش عارف.
طيب يعني طب إيه واضح إن خديجة هي اللي كان ليها الدور الأساسي في إنها تقنعه إن هو نبي.
فكرة النبوة يعني.
فكرة النبوة.
هذا موضوع بقى تاني بقى.
موضوع إيه هو تاني. دورها بقى.
هي. دورها بقى. برضه بدون إحراج لأحبائنا المسلمين. أنا مش عايز حد ياخد كلام على إنه جرح أو تحقير لعقلية المسلمين، لا احنا بنطرح كل حاجة على بساط البحث، والله شاهد انني لا اريد تجريحا. يبدو ان محمد، يبدو ان محمد سامحوني هو من صناعة خديجة، مش انا اللي بقول، لا كما تقرر الكتب الإسلامية. ففي كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني جزء 8 صفحة 720 قالت خديجة أبشر يا ابن عم واثبت فوالذي نفسي بيده. شوف بقى الكلمة، شوف العبارة اللي جاية، أهدي الفيصلية بقى يا حبيبي خد بالك وراجعها واقراها. تقول له إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. مين صاحب الفكرة؟ خديجة. أنا برجو أنك أنت تبقى نبي هذه الأمة، زي موسى ما هو نبي أمة اليهود، وزي عيسى ما هو في نظرها يعني نبي أمة النصارى، فيبقى أنت نبي هذه الأمة العربية. وقال الشيخ خليل عبد الكريم، وده خريج أزهر وكان محامي شرعي وله كتب كثيرة معروفة، في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 35 قال إيه بقى؟ قال استقر في يقين خديجة أن محمدا هو القادم المنتظر الذي أطل زمانه، يعني جه الوقت هو ده بقى المنطلق. وهذا عين ما أكدته الدكتورة بنت الشاطئ في كتابها مع المصطفى في عصر المبعث صفحة 18. وقال أيضا الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 18 وكررها في صفحة 298، قال قامت السيدة خديجة بدور استغرق من عمرها عقدا ونصف عقد، يعني قد ايه؟ 15 سنة في الإعداد. خدوا بالكم بقى يا جماعة، خدوا بالكم أيها المشاهدين الكرام خصوصا الباحثين على الحق، قضت هذه المدة في الإعداد والتصنيع والتهيئة والتأهيل والصنفرة والألوظة والتدريب لفتى قريش محمد ليصبح القادم المنتظر المأمول. الألوظة يا خديجة، يا إلهي يا إلهي، صناعة وتدريب وألوظة كله جاهز يعني، ومصنفر جاهز. وأضاف الشيخ خليل عبد الكريم في نفس الكتاب فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 95، يقول كانت خديجة، بص اللي يثبت بقى أنه من صناعتها، اللي يثبت هذا المرجع، كانت خديجة ملازمة لمحمد كلما راح لغار حراء في الجبل في بداية التجربة لمدة 5 سنين، مواظبة تطلع وياه الغار رغم وعورة المطلع يعني، حتى شوف بقى حتى يقيد للتجربة الفوز والفلاح، والتي لولاها لصار نجاحها مشكوكا فيه.
كلام كبير قوي،
عايزين كلام اكتر من كده يا احبائي. اعرفوا اصل النبوة ايه، النبوة اصلها ايه، هل هي نبوة من الله ولا ألوظة من خديجة؟ أنا لا أقول هذا الكلام تجريحا ولا سبا. وفي كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني جزء 7 صفحة 600 و601، يقول كان الرسول لا يسمع شيئا يكرهه، أو المحد يقول له أي كلام يزعله، فيرجع إليها فتثبته وتهون عليه أمر الناس. كل حد ما ينتقد الرسالة دي والكلام الفارغ ده ويقول بتاع، يرجع على يقول لها شوفي بيقولوا ايه، تقول له ما تخافش ما تخافش، لا 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 لا، وتهون عليه وتشجع. يبقى مين اللي وراه؟
خديجة،
مش ربنا اللي بيشجعه، لا دي بسلامتها هي اللي بتشجعه. من هذا وغيره الكثير الذي لا يتسع له وقت البرنامج، نرى دور خديجة في صناعة النبوة.
طب قلت أبونا بعد كل الحاجات اللي قلناها دي والمراجع اللي حضرتك اتكلمت فيها، ممكن ايه تعليقك على المخلوق اللي ظهر له في الغار ده بقى؟
انا تعليقي، وقبل ما اقول التعليق اكرر ايضا اننا لسنا في مجال تحقير او تعيير
طبعا
لاحبائنا المسلمين، ولكنها الدراسة المنطقية. والحقيقة لي تعليقات كتير استنتاج من كل المراجع دي، أكتفي منها بما يلي. أولا، قاعدة الاعتراف سيد الأدلة، صح؟
مزبوط.
الاعتراف سيد الأدلة، فمحمد اعترف بلسانه أنه رأى شيطانا أو مسه جن كما ذكرت المصادر التي أوردتها سابقا، باعتراف، والاعتراف سيد الأدلة. ده محمد اللي بيقول كده ولا مش عارف يقرأ المراجع يا جماعة؟ فكروا. ثانيا، برهان الوحي اللي عملته خديجة أمر غير منطقي. ليه؟ برهنت خديجة أن هذا المخلوق اللي ظهر له ملاك، لأنه خجل من كشف وجهها. وزي ما قلت وأعود في التعليق أول، إني أتساءل أي ملاك هذا الذي يخجل من وجه امرأة بينما لم يخجل من نصفها السفلي؟ فأيهما أكثر عورة؟ إذن فهذا البرهان خاطئ ولا يؤخذ به، البرهان الوحيد غلط. ثالثا، شهادة خديجة أصلا مرفوضة، بتقول هي اللي شهدت لمحمد زي ما قالت المراجع، شهادة مرفوضة. طب ليه؟ خليكم فكروا معنا يا جماعة، لأنها لم ترى شيئا لتشهد عنه، صح؟
مظبوط.
إذن ففي الحقيقة خديجة تعتبر شاهد ما شافش حاجة، وبنمسي على عادل إمام. رابعا، شهادة خديجة غير مقبولة، مش بس مرفوضة كمان وغير مقبولة. ليه؟ فهي شهادة امرأة، والمرأة في الإسلام ناقصة عقل وناقصة دين، بعد الشر عليك،
اشكر ربنا مش في الإسلام،
وبعد الشر على كل المسلمات. الكلام ده جه ناقصة عقل وناقصة دين، جاء في أحاديث محمد في صحيح البخاري جزء 2 صفحة 531، حديث رقم 1393. خامس، شهادة خديجة غير قانونية، مرفوضة وغير مقبولة وغير شرعية أو قانونية. ليه؟ لا تقبل شهادة إلا إذا كانت من رجلين أو رجل وامرأتين. الكلام ده مش من عندي ولا أحاديث بس، ده صورة في القرآن، سورة البقرة آية 282 يقول إيه؟ واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين ها فرجل وامرأتان. ليه؟ قال لك أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني ضلال المرأة
وارد
لو كانت لوحدها. وها هي خديجة تؤدي الشهادة وحدها، لا معاها رجل تاني ولا كمان ست تاني، وضلالها وارد.
مظبوط،
بشهادة القرآن. إذن فهي شهادة غير شرعية. الكلام ده أنا بقول كلام غلط يا جماعة، استنتاجي غلط، ده الكلام اللي أنا وصلت له، جايز يكون غلط بس اللي غلطني يجيب لي الدليل والبرهان.
ده منطقي حسب منطقهم،
مش كده؟ سادسا، كيف لخديجة أن تؤكد لمحمد أمر النبوة؟ سؤال، من الذي يعلم من؟ فهل تعلم امرأة نبيا يوحى إليه؟ امرأة ناقصة عقل وناقصة دين تعلم نبي أوحي إليه؟ أم العكس هو الصحيح؟ فكيف تعلم خديجة محمدا وهو نبي يوحى إليه؟ سابعا، مبدأ إلقاء الشيطان في الأمنية، معروف في سورة الحج آية 52 يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ولا يخفى سبب نزول هذه الآية كما يقول ابن كثير في تفسيرها، يقول لك قرأ رسول الله بمكة سورة النجم فما بلغ هذا الموضع أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى، أي أن الشيطان ألقى في أمنية محمد ما كان يتمناه. واحنا شفنا ان خديجة كانت تتمنى ان محمد يكون نبي هذه الأمة، فلما لا يكون الشيطان قد ألقى في أمنيتها ونطق على لسانها بأن هذا ملاك وليس شيطان؟
بس هي مش نبي عشان يلقى في أمنيتها.
طيب يا أماني، سؤال ذكي يا أماني. بتقول بس ده ما هيش نبي عشان يوحى إليه،
هم اللي هيقولوا،
هم اللي بيقولوا، بتكلمه بلسانهم. هو سؤال وارد يعني. إذا كان الأقرب يعني إذا كان الأنبياء يلقي الشيطان في أمنياتهم كما يقول القرآن،
مظبوط،
وهم على حد العقيدة الإسلامية معصومون. الأنبياء معصومون، وبالرغم من كده الشيطان يلقي فيهم. فكم يسهل على الشيطان أن يلقي في أمنية خديجة ليضل بها محمدا وتضل من يسير ورائح طول الزمان إلى النهاية.
طيب إيه اللي بيدعونا للشك في أن اللي ظهر لمحمد في الغار هو الشيطان؟
اللي بيخلينا نشك أنا؟ كتير. أولا بالإضافة إلى الكلام اللي احنا قلناه كله اعترافه بذلك وبطلان برهان الأفخاذ ورفض شهادة خديجة، توجد أمور أخرى كثيرة منها. أولا هذا الكائن اللي ظهر لمحمد في الغار خنق محمد. صوري كده ان انا اجي اخنقك دلوقتي ايه ده؟ حد بيخنق حد يا جماعة؟
حد حاجة مخنقة.
خنق محمد، فهل يخنق الملاك نبيا؟ تحكي كتب السيرة النبوية ان هذا المخلوق الذي ظهر لمحمد في الغار خنقه ثلاث مرات. فيذكر صحيح البخاري جزء واحد وصفحة اربعة يقول جاء الملك، يعني الملاك، لمحمد فقال اقرأ. محمد قال له ما أنا بقارئ. محمد بقى يقول ايه؟ فأخذني فغطني، يعني عصرني وخنقني حتى بلغ مني الجهد، حيموت. يقول ثم أرسلني سابه. بعدين قال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية، عصره وخنقه حتى بلغ مني الجهد، كنت هتطلع روحي. ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني. أما أمر غريب بصعيد،
حاجة تخنق،
ملاك بيخنق، ملاك من عند ربنا يخنق، ده ملاك، ملاكة رحمة. ونقارن ذلك بظهور الملاك جبرائيل الحقيقي بقى للعذراء القديسة مريم. قال لها سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك. وبحسب القرآن تمثل لها بشرا سويا وكلمها بالراحة، لا خنقها ولا عصرها ولا حب يموتها. ثم مع من؟ مع من من الأنبياء السابقين فعل ملاك مثل هذا الفعل الغريب؟ هل عمل ده مع موسى؟ مش مذكور ولا حتى في القرآن. هل عمل ده مع داود في الزبور، صاحب الزبور عشان يدي الزبور يخنقه؟ مش مكتوب. ولا أي من الأنبياء. فكيف يقبل أن من خنق محمدا يكون ملاكا من عند الرب؟ اللي يخنقه هو الشيطان. ثانيا مظاهر الصرع التي انتابت محمد في كل مرة كان يرى فيها هذا المخلوق تماما كما كان يحدث له قبل الوحي. ففي السيرة الحلبية جزء واحد وصفحة 407 قال ابن إسحاق إن محمدا لما نزل عليه القرآن أصابه نحو ما كان يصيبه قبل ذلك. طب كان بيصيبه ايه يا عم؟ ما تكمل. اكمل. قال إذ كان يصيب قبل نزول القرآن ما يشبه الإغماء بعد حصول الرعدة وتغميض عينيه وتربد وجهه ويغط كغطيط البكر، يعني الإبل. فقالت له خديجة لما رجع من الغار وهو بيعمل كده وزي ما كان بيحصل له قبل كده، فكانت بتبعت تجيب له واحد يرقيه، واحدة ترقيه، فقالت له برضو بعد الوحي قالت له هل أوجه إليك من يرقيك؟ الصح، يعني العملية يعني معروفة بقى. أمال ليه يا ست خديجة بس تقلب الموضوع وتخليه بناك بقى؟ ها؟ ما كنت عايزة تجيبي له اللي يرقيه. وجاء في كتاب البداية والنهاية لابن الأثير جزء 3 صفحة 7 كان محمد إذا جاءه الوحي يحمر وجهه ويغط كما يغط البكر من الإبل ويتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد. وايضا الدكتور البوطي، خد بالك ان احنا بنحط المراجع اللي يوصل لده ويوصل لده ويوصل ده، اوصل لاي كتاب من دول، دكتور البوطي في كتابه المشهور فقه السيرة صفحة 68 و69 يقول: كان محمد يدخله الخوف والرعب ورجفان الجسم وتغيير اللون ويقول لخديجة: خشيت على نفسي من الجهنم. هذه الحالة من الصرع كانت تصيب الملبوسين من الشياطين، وهذا ما جاء في إنجيل لوقا إصحاح 9 وعدد 39. يقول لما جه راجل بابنه إلى السيد المسيح وقال له: ها روح يأخذه فيصرخ بغتة فيصرع مذبدا وبالجهد يفارقه مرددا إياه عصر. أجابه يسوع وقال: قدم ابنك إلى هنا. وبينما هو آت مزقه الشيطان وصرعه، فانطهر يسوع الروح النجس وشفي الصبي وسلمه إلى أبيه. حالة شيطان. أمين. صرع. أمين. هو محمد كان بيكذب لما بيقول أنا رأيت شيطانا. ما تصدقوه يا جماعة، وهو الصادق الأمين. هل حدثت هذه الحالة التي كانت تنتاب محمدا عند الوحي لأي من الأنبياء السابقين؟ فما تفسير أنها كانت تحدث لمحمد؟ ليه؟ ألا يدل ذلك على أن ما كان يحدث لمحمد ليس من الله، وإنما زي ما قال من الشيطان؟ عموما هذه مجرد أسئلة تحتاج لإجابات شافية. ردوا علينا من فضلكم، قولوا لنا إيه الصح.
طيب هل في حاجات تانية بتدعو برضو للشك في إن ده كان شيطان اللي كان بيظهر له في الغار ده كان شيطان؟
هو طبعا انت عارفة ان المراجع كتير، يعني المراجع الاسلامية كتير قوي. أيوة. فيوجد الكثير من المراجع نفسها، ولكن لضيق الوقت اكتفي بما قاله ابن تيمية برضو في منهاج السنة النبوية جزء 2 وصفحة 420. يقول ايه؟ لما ادعى النبوة من ادعاها من الكذابين مثل مسيلمة الكذاب والعنسي وغيرهما، كان ينزل عليهم من الشياطين ويوحون إليهم، حتى يظن الجاهل أن هذا مثل ما ينزل على الأنبياء وما يوحى إليهم. ياه. يقول لك بقى: أما العقلاء فكان ما يبلغهم وما يرونه من سيرتهم والكذب الفاحش والظلم ونحو ذلك يبين لهم أنه ليس نبي. العقلاء يفهم من قول ابن تيمية هذا أن ما يميز النبي الحقيقي من النبي الكاذب سيرته والكذب والظلم. طيب تعالوا بقى نحط المقاييس دي على سيرة النبي محمد. من العقلاء اوعى تكون جاهل يا أخي وتاخد الامور مسلمه زي ما قالك. لا، خليك عقل واعمل المقاييس دي، السيره والظلم والقتل وغيره. اذا قسنا سيره محمد على ما قاله ابن تيميه نراه لا يفترق عما قاله عن محمد. يقول ايه بقى ابن تيميه قال ايه عن محمد؟ محمد يعني لنا قصدي اقوله ان في مسند احمد ابن حنبل جزء 6 صفحة 404 قال كده: رخص محمد للكذب في ثلاث: في الحرب، وفي الاصلاح بين الناس، وقول الرجل لامرأته يضحك عليها. يعني ده يعني محمد رخص للكذب، وهو بيقول ان النبي الكذاب دول اللي بيكذبوا، وايضا في الظلم بيقول بيظلموا، والقتل للابرياء، واخذ نسائهم سبايا، وبيع ابنائهم لشراء السلاح. كل ده موجود في سيرة محمد. وانغماسه في الجنس والنساء وغيره مما تذخر به السيرة النبوية عن سيرة محمد. ومش مجاله النهارده لانه حياتي عليه الكلام في حلقات لاحقة. احنا اتكلمنا عن مأساة ولادته، والنهاردة اتكلمنا عن مأساة نبوته أو بعثته أو رسالته. إن شاء الله هنبتدي من المرة الجاية مأساة سيرته. والأخلاق بتاعته والتصرفات بتاعته. فنرجع الكلام لذاكرة. وقد أحسن ابن تيمية في كتابه النبوات جزء واحد وصفحة 248 عندما قال، شوف خذ بالك برضو أرجو من المشاهدين ياخذوا بالهم، ابن تيمية ليه يقول: هل أنبئكم على من تتنزل الشياطين؟ تتنزل على كل أفاك أثيم، فإن الشيطان إنما ينزل على ما يناسبه ومن يطلبه، وهو يريد الكذب والإثم فينزل على من يكون كذلك. مشكلة. محمد بيقول أنا رأيت شيطان نزل شيطان، ومحمد سرته زي ما معروفة. فيبقى يعني عايزة تفكير يا أحب، عايزة تفكير، لأن الموضوع ما هو شين، مش هين، ده مشكلة مصير أبدي أبدي. هتكون فين؟ عايز تكون مع محمد حبيبك، ولا تكون في مكان فيه السلام والراحة الأبدية؟
أمين.
مهم أن السيد المسيح حذرنا من الأنبياء الكذبة، وذكر مقياس التمييز، وهو من ثمارهم تعرفونهم. ده في متى 7:16.
أمين. طيب بعد كل المراجع اللي قلناها عنها المخلوق اللي ظهر لمحمد ده في الغار، هل القرآن في المقابل لده ذكر انه المسيح جاء جبريل بالوحي او شيء من هذا القبيل، وازاي امتى؟
سؤال مهم، سؤال مهم بالمقارنة. يعني احنا بنتكلم عن محمد ام المسيح، فادي قصة الوحي بتاعت محمد مشكوك فيها زي ما شفنا، وهو اول واحد شكك فيه. طب المسيح، بالنسبة للمسيح سأضع أمام المشاهدين 4 آيات من القرآن ترد على هذه الأسئلة. 1 في سورة مريم آية 34 يقول: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق. إذا المسيح نفسه هو قول الحق، فلم يتقبل وحيا لأنه هو قول الحق بواسطة شخص ثالث، لا جبريل ولا غيره. واللي أكد كده في سورة النساء آية 171: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته، هو الكلمة بتاعت ربنا، ألقاها إلى مريم وروح منه. فهو نفسه كلمة الله وروحه، مش محتاج لحد ينقل له كلمة ربنا. وفي آل عمران آية 48 يقول، شوف شوف الآية دي مهمة أحبائي المشاهدين، خذوا بالكم من الآية دي، آل عمران 48: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ده الله بيعلمه زي ما بيقوله. إذن فلا حاجة لجبريل أو غير جبريل، فالله نفسه هو اللي بيعلمه الحكمة والتوراة. وأيضا في سورة مريم من آية 24-26 يقول لك إيه: فناداها من تحتها، ده المسيح هو مولود لسه في المهد، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، نهر يعني، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأشارت إليه لما خديته للناس بقى، ولا منين جبتي؟ أشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال: إني عبد الله أتاني الكتاب. جاب له الكتاب إمتى هو؟ لسه في المهدي صبيا، لا طلع للغار ولا جاله وحي. أتاني الكتاب وجعلني نبيا.
شكرا لله.
وهو بعد وليد في المهد ينطق بالوحي. الأمر يا أحبائي يحتاج إلى مراجعة دقيقة للمسلمات السلفية التي لا تستطيع أن تواجه هذه الحقائق. ودعني أوجه لكل ماشي. طب ناخد بريك دلوقتي ونكمل كلام بعد البريك.
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا، رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com. أعزائي المشاهدين، بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر، وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية: مصر، السعودية، الأردن، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، لبنان، اليمن، قطر، سوريا، عمان، فلسطين، الإمارات والصومال. كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة.
مرحبا بكم ثانية. دعني أوجه لكل مشاهد سؤالا حاسما يحتاج إلى قرار مصيري. هل تتبع شخصا مشكوكا في نبوته وبعثته ورسوليته، أم تتبع شخص السيد المسيح الذي فاق كل الأنبياء، فهو كلمة الله وروحه، وهو قول الحق الذي نطق بالوحي في المهد؟ فكر عزيزي المشاهد وخذ قرار مصير حياتك، لأن حيتوقف عليه حياتك الأبدية. أشكركم لأجل حسن إصغائكم ووجودكم. ومعك
شكرا يا أستاذ أبونا. الله يستخدم هذه الكلمة الحياة المفصلة لمجد اسمه. طيب ممكن نبتدي ناخد شوية مداخلات. معنا الأخ محمد من السعودية. أهلا بيك يا أخ محمد. أخ محمد تفضل، أنت على الهواء.
مساء الخير حضرة القمص.
يا مرحبتين حبيبنا محمد.
يا ريت تقول لهم بس يحسنوا الخط عشان أسمع حضرتك من التليفون. وعايز اشكي لك انا باني انا بقالي حوالي 3-4 شهور وانا بحاول اتصل بحضرتك ولا امكن من غرفة الكنترول من الاتصال بحضرتك. مش عارف هذي يعني باوامر من حضرتك او ليه، انا اتصلت قبل كده
معلش الخطوط بتبقى مشغولة يا اخ محمد.
موضوعي اللي انا بتحدث فيه وهو مولد السيد المسيح عليه السلام، فياريت تتخذوني صديق وتوصيهم يمكنوني من الاتصال بك ونحتفظ اسبوعيا. وللمستمعين اذا لم اتحدث في اي حلقة من الحلقات فاعرفوا انني لم امكن من البرنامج.
يا اخ محمد، اخ محمد، اخ محمد انت سمعني؟
كنا بنتكلم قبل كده وحضرتك عن ميلاد السيد المسيح. ميلاد السيد المسيح حضرتك سردته فيما يخص في القرآن الكريم وتنزيه القرآن للسيدة مريم.
تنزيه القرآن للسيدة مريم.
ما انت مش سايب لي فرصة عشان خاطر اتكلم يا محمد.
حضرتك سمعني؟
لا اتفضل.
افتحوا لي الخط.
انا سامعك كويس يا حبيبي، انا سامعك كويس.
الان سامع حضرتك.
بركة كبيرة، بنرحب بيك وبنقول لك اهلا وسهلا. وبس الخطوط بتبقى مزدحمة، احنا عندنا اسبوعيا مش اقل من 1000 واحد بيتصل للمداخلات والخطوط بتبقى مزدحمة كلها، فسامحنا يعني لو حصل تقصير، وإن شاء الله نطلب شبكة أكبر عشان خاطر نقدر نساع الكل. فضل حبيبي.
أنا سعيد بكلام حضرتك، وللاعتراف بالجميل فإن المرة دي هم اللي اتصلوا بي على حسابهم القناة.
تمام يا إبسط يا عم بقى.
اشتكيت لهم من يعني كثرة
احنا بنعتز بكل واحد
كسرت الاتصالات على حسابي وما يرديش عليه.
يا أخ محمد اتفضل بسؤالك.
اتفضل عشان بقى يا حبيبي.
سؤالي هو احنا كنا بنتكلم عن ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. وحضرتك تعلم أكثر مني بتنزيه القرآن للسيدة مريم وللمسيح عليه الصلاة والسلام. لكن هنا عندي إشكال في ميلاد المسيح في الإنجيل. هل الإنجيل بيوافق على اتهام اليهود للسيدة مريم بالزنا؟ فعايز أشوف هذا الوضع وأدرسه مع حضرتك. قلت حضرتك قلت لي قبل كده إنه السيدة مريم على ظن، يعني إنه كان اليهود هم اللي بيظنوا إنه هو المسيح ابن يوسف النجار على ما يظن، يعني هم بيظنوا أو بيشكوا. حتى النهاردة برضو في برنامج الدكتور عادل نصحي بيقول إنه قدام الناس أبوه هو يوسف النجار، يعني كانوا بيظنوا. طيب لكن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لكن هنا الإنجيل بيقول في لوقا 2:4 بيقول وصعد يوسف من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى بيت لحم مدينة داود، لأنه كان من بيت داود وعجل، ليكتسب مع مريم خطيبته. ألا يصير هذا تأكيد على أن على تأكيد على التهمة التي كان يتهمها اليهود السيدة مريم؟
أوكي يا أخ محمد، أخ محمد،
لأنه هنا أخ محمد كيف هي خطيبته؟ هل خطيبته يعني زوجته؟
حاضر
انتظرنا بقى، احنا وصلتنا الكلمة، انتظرنا.
يا أخ محمد أنا عارف أنك أنت عايز تقول كل اللي عندك في أقصر وقت، وإحنا بنشكرك على أنك أنت بتهتم بوقت البرنامج وعايز تقول كل حاجة في وقت واحد، لكن ثق زي ما اتصلوا بيك النهاردة ممكن يتصلوا بيك كل مرة عشان خاطر نسعد بمداخلتك. خلينا ناخد حاجة حاجة. حضرتك بتقول ان اليهود اتهموا مريم بالزنا، ولم توجد كلمة في العهد الجديد ان اليهود اتهموا مريم بالزنا، لم توجد كلمة ولا شيء. انت استنتجت هذا من كلمة على ما يظن أنه ابن، لا، على ما يظن ديت مش شك، على ما يظن، على ما يعتقد، على ما يعتقد. انت راجل بتاع لغة عربية، انت مش من السعودية ولا ايه يا عم؟ ما درستش لغة عربية في المدارس يا عم. يظن ممكن يعتقد، فعلى ما يعتقد. ليه بقى المشكلة؟ المشكلة في حاجة اسمها التبني. التبني، التبني طبعا ملغي من الإسلام، واحنا هنخصص حلقة عن التبني وسبب إلغاء التبني في الإسلام إلى هذا اليوم والمشكلة الاجتماعية المترتبة على هذا الأمر، فهنخصص له وقت. فالتبني يعني يبقى في الشريعة اليهودية لما واحد يموت ممكن أخوه يتجوز مراته بعد ما تموت، بعد ما يموت هو، وينجب نسل، والولد ده ينسب إلى اللي مات حتى لا تنقطع الذرية والنسل من هذا الذي مات بدون خلفة. فده التبني موجود في اليهودية وهنا أو عند اليهود. هنا نقطة مهمة قوي لتكون مريم مخطوبة، مش ده يزيد الشك لأن أصلا ما في الشك، لكن ده بيحمي مريم. إزاي؟ الشريعة في اليهودية بتقول إن أي امرأة تزني ترجم. فلو ظهرت عوامل الحمل على العذراء مريم وهي غير مرتبطة برجل فمصيرها الرجم، يبقى ما فيش خلفة. فللحماية الله سمح أن تكون تحت رعاية خطيب مش زوج، خطيب عشان يحميها. يبقى قدام الناس خطيبة، والخطوبة زي عندكم بالظبط يا أخ محمد، في عندكم أنتوا حاجة اسمها كتب كتاب وحاجة اسمها الدخلة، صح؟ في فرق بين الاثنين يا اخ محمد؟ انت معايا الخط ولا لا؟
لا
انا مع حضرتك، ويا ريت تمكنني من الرد على حضرتك.
ما بالتاكيد يا حبيبي، بالتاكيد. ف في كتب كتاب يعني زواج على الورق، لكن الدخلة ده اللي هو التنفيذ. فيبقى لابد ان تكون مرتبطة شرعيا بشخص حتى تحمى من الرجم. فالناس كانوا ظنين ان هو يبقى ابن يوسف، ده اللي كاتب الكتاب، رسمي زواج. لكن الحقيقة انه لصيانتها فقط، ومن هنا هذا هو ايضاح مولد المسيح من العذراء مريم مع خطوبتها ليوسف. انت راجل باحث يا اخ محمد وشايفة كده بتشوف قناة الحياة دايما وبتشوف الدكتور عادل نصحي والبرامج، هل انت تبحث عن الحق اخ محمد؟
نعم ابحث عن الحق. هتقول لي دخل الرب يسوع في حياتك؟ انا لا اؤمن بان انسانا يمشي على الارض هو اله.
طيب لما ظهر فيها الله
هو النبي الكريم.
معلش يا محمد استنى بس انت هتتكلم وانا ارد. لو الله ظهر فيه زي ما ظهر في شجرة لموسى وتكلم منها، هل لا تؤمن بالله اللي ظهر في شجرة؟
الله لا يظهر في شجر ولا يظهر في حجر.
طب كويس احنا وصلنا كده يا محمد. محمد اخويا، محمد حبيبي، محمد حبيبي، يعني سيبك من مواضيع الانشاء اللي بتحطوها وتحبشوها. انت احنا عندنا بنناقش، مش تضحك
عشان الكلام متبادل، علشان الكلام يبقى متبادل بيننا.
اصل عارف المشكله يا محمد ان انا فائزكم يعني، بس دي كل المشكله. شايف تحابيش وشايف بتاعه وفلفل وكمون وبهارات وتوه الموضوع. طبعا محمد، محمد انا واثق منك، انا مثقل يا محمد، انا مثقل ان انا ادعوك عشان تقبل المسيح.
امين.
صدقني انا مثقل بهذا الامر.
امين.
انا مبسوط اني شايفك بتبتسم وفرحان.
انا فرحان بيك.
نتناقش بدون تشنج.
لا
بدون تشنج وبدون عبوس ونتشنج بكل
بس اوعى انت تتشنج. انت شايفني مش بتشنج، لكن انا خايف انك انت تكون متشنج.
في حكايه خطيبته يعني كان كاتب كتابه، احنا عايزين ما نجيبش كلام من رسلنا، نجي احنا بنؤمن بكتاب مقدس، يبقى ناخذ هذا الكتاب دستور لينا ما نجيبش كلام من عندنا.
لا طبعا.
الكتاب المقدس بيقول خطيبته يعني خطيبته. اهو بيقول ليكتتب مع مريم خطيبته.
طب حلو.
ما جالش مع مريم زوج.
طب خلاص يا عم كفايه امشي بقى، ما انا فهمت النقطه. حمود حماده، انا بس اسمع بس، بلاش مواضيع الانشاء من فضلك معايا. خلاص؟ يعني طيب. انا بحاول ان انا القط الحاجه اللي انت عايزها وهي دي اللي بتكلم عليها، عارف الانشاء بقى مش هتوه برضه. يعني مهما قلت انشا ليا مش هتوه عنها خط برضه. واخد بالك حضرتك اخ محمد؟ الكتاب المقدس صح، انت صح. الكتاب المقدس قال خطيبته صح. قريت العهد القديم وشفت شريعه الزواج ولا لا يا عم محمد؟ ها؟ بدون تشنج اهو. قول لي ولا لا؟
انا ما سمعتش حضرتك، ما سمعتش.
لا هسمعك قوي. انت بتقول انه مكتوب خطيبته في الكتاب المقدس صح؟
ايوه خطيبته.
طيب انت قريت العهد
ومكتوب كمان في انجيل متى؟
بس استنى قلنا بقى ما بطلوا الانشا دي. انت قريت شريعه الزواج في العهد القديم ولا لا؟ قول ولا لا؟ قريتها ولا ما قريتش؟
ايوه شريعه العهد القديم وهي شريعه الحق.
لا شريعة الزواج في العهد القديم، شريعة الزواج بالذات قريتها؟
ايوه هي شريعة الله واحدة.
يا محمد بلاش اللف والدوران يا ابني، خليك وياي كده صريح يا حبيبي، خلينا حلوين مع بعض.
مش فاهم.
خلينا حلوين. انت قريت حاجة عن شريعة الزواج في العهد القديم اجابتها او لا؟ عشان عندي سؤال ثاني.
قريت العهد القديم وقريت شريعه الزواج والمحرمات.
بس يا عم بلاش انشا بقى يا حم محمد، خلينا من غير تعصب كده. قول ولا لا سيبك، انا عندي سؤال ثاني اعرف بيه ونتا انا قاصر. طيب قول لي قريتها في سفر ايه؟ شريعه الزواج قريتها في سفر ايه؟
حافظ الكتاب المقدس عشان
اهلا. انت راجل هايل. انت ما انتش عارف قريتها فين، لانك لو عرفت.
احنا بنتناقش في موضوع دلوقتي لوقا وكيف ان هو خطيبته ويسافر بيها 1500 كيلو ليتاكد اتهام اليهود ليها بالزنا. احنا عايزين نبرأها، والكتاب المقدس بياكد التهمه بان هو بيقول دي سافرت مع
ده رايك
خطيبها 1500 كيلو وكانت حبلى. مين هيقرا الكلام ده ويقول انه الولد ده ما هواش ابن الإنسان.
طب يا أخي محمد اسمع بقى
محمد. تتأكد التهمة
محمد عشان الوقت اللي أنا كنت خدت ربع ساعة بالوقت الواحد. محمد أنت مظلوم لأن كل تفكيرك في الجنس زي نبيك، الجنس والزنا والاغتيال والاغتيالات، الجنس المرأة الألف لام فيها راء جيم، كل ما يدور حوله فكر محمد والمسلمين. لعلمك أن هذا الرجل كان فوق 80 عاما كما يقول تاريخه، لأن الله صنها عنده. وبعدين ما تنساش أنه كان رجل الله. إحنا عندنا الحياة ما هياش جنس، إحنا عندنا انضباط للغرائز وسمو بالروح. فأنت مظلوم لأنك بتفكر بالمنظار المسلم بتاع محمد اللي حطه في قلبكم، الذي لم يعرف من الدنيا سوى النساء والطعام والطيب. أخونا محمد أرجو أنك أنت تقعد مع نفسك، لأن أنا مبسوط منك، بس يلزمك أنك أنت تقعد جلسة صادقة مع نفسك. وكفاية عليك بقى النهاردة كده، وناخد عشان ناخد مكالمات أخرى من آخرين.
أمين.
ونلتقي في حلقات أخرى.
أمين.
شكرا.
أرجو أنك ترجع وتقرأ شريعة الزواج في العهد القديم. طيب ناخد مكالمة تانية من فضلك. الأخ هشام من الجزائر.
إسلام مرحب بيك يا إسلام، أهلا بيك حبيبي.
كيف حالك؟
إزيك أنت؟ أنا فرحان بيك.
الله يخليني.
كيف أخبارك؟ طمني عليك.
الحمد لله، أنا في الامتحانات.
شكرا.
أنا بعت لك إيميل ما ردتش عليها ليه يا عمو؟
لا، لأنه في الامتحانات ما عندي
وقت. كويس، خلاص خلاص. أنا طلعت من الحلقة كتبت لك إيميل على طول، بس ما جانيش.
ربي يبارك.
أنا فرحان بك يا إسلام، وفرحان إن أنا أسمع صوتك النهارده وبتفرح وبتضحك، لأنك المرة اللي فاتت عزتنا كلنا على كل مستوى العالم. صوتك اتسمع في أستراليا، في كندا، في الشرق والغرب، وتأثروا جدا جدا بصلاتك اللي كانت طالعة من قلب فعلا مشتعل بمحبة المسيح. ربنا يبارك كإسلام، وعقبال عقبال ما يعمل زيك اللي في بالي. اسمك مضاف إليه ألف لام التعريف.
أمين أمين.
أبونا بس كان عندي بس تعليق بسيط.
تفضل حبيبي.
حقيقة الموضوع اليوم مهم جدا.
طبعا
أنا أدرس الشريعة، واللي درسناه في الجامعة يختلف تماما عن اللي قلته أنت. وهذا حقيقة اللي للأسف ما كنا نعرفها، لأن إحنا كمسلمين سابقين تعرف ما ندرس ما نقرأ، المهم اتبع أبوك وأمك وخلاص. لكن أشكر الرب من أجلك، لأنك الرب استعملك حقيقة بس تفتح عيني أنا وتفتح عيني إخوتي كله إن شاء الله.
أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. أمين.
عندي بس سؤال أبونا.
تفضل حبيبي.
هل في العهد القديم مثلا نبي من الأنبياء مثلا إبراهيم أو داود أو إسحاق أو يعقوب، فيه واحد منهم سأل زوجته قال له هل أنا نبي ولا مش نبي؟ يعني هل في واحد استنى يعني امتحان من زوجته علشان يعرف أنه نبي؟ وفيه شيء ثاني بدي أنك تصلي من أجله كثير،
وفرحان
كثير كثير أكون معك في تواصل دائما.
أنا فرحان أكثر. بس اسمع أخ إسلام قبل ما تسيب، هات لي اسم النبي اللي قال لمراته أنا نبي ولا لأ.
لا، هو بيسأل هل في في العهد القديم
لا إطلاقا، محدش، ما فيش غير محمد في العهد اللي بعد الجديد. لا إسلام، ما فيش الحكاية دي غير عند محمد. ما أنا بتساءل والحصلت مع مين؟ محدش أبدا يا إسلام. أنا سعيد جدا بيك يا إسلام، وسعيد بمعاودة اتصالك وتعبيرك عن مشاعرك، وأنا تحت أمرك في كل سؤال في كل عمل، ولازم هنهتم بيك، وحتلاقي ناس جولك علشان خاطر يتصلوا بيك ويشجعوك.
أنا ممكن أطلب منك شيء؟
تحت أمرك.
ممكن تعطيني، لان انا تحررت من عبودية هذا الدين، وتحررت من الخوف، من كل شيء.
مبارك يا شيخ.
يعني اتحرر كمان من اسمي، انا بدي يكون لي اسم اللي فيه يعني، واتمنى انك انت اللي تعطيني اسم من كتاب مقدس والاسم المسيحي.
اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. انت لما تتعمد يا اسلام هنسميك عبد المسيح.
أمين.
أمين. مبروك عبد المسيح. مبروك يا حبيبي، ربنا يباركك ويزيدك من النعمة.
أمين.
خليك متواصل ويا نفس. فرحت قلوبنا جدا يا إسلام، فرحت يا عبد المسيح، آسف يا عبد المسيح، فرحت قلوبنا. بس أنا أحب برضه إنك أنت تقول إسلام عبد المسيح، ماشي؟ ربنا يبارك.
باي باي. ربنا يباركك ويملك بنعمته. أخويا في المسيح عبد المسيح، ربنا يباركك.
أشكرك يا رب لأجل عمل روحك القدس في النفوس، تفرح القلوب وتغيرها وتوصل صوتك للبعيدين والقريبين. أسألك يا رب النهاردة تفرح قلوب ناس كتير زي ما فرحت قلب عبدك إسلام. بارك الكل يا رب، كل المشاهدين، اديهم نعمة ان هم ياخدوا هذه البركة وياخدوا الخطوة الإيجابية، يقبلوك في قلبهم وحياتهم. يا ريت أي واحد حوالين التلفزيون يرفع التليفون ويقول لي إذا كان يحب يقبل المسيح أو إذا كان فعلا قبل المسيح، عشان خاطر تفرح السماء بخاطي واحد يتوب. أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة. منتظر شهادات، منتظر اتصالات. اتصل وقول للكنترول أنا قبلت المسيح، أنا عايز أقبل المسيح، علشان خاطر الرب يفرح قلبك أكثر وأكثر. أمين.
أمين. أمين. طيب ناخد مكالمة اللي بعد كده. أخ المهدي أهلا بيك. أهلا بيك، سلام والنعمة، تفضل حضرتك على الهوا.
مساء الخير. مساء الخير يا أخ مسلم.
يا أهلا وسهلا أخ مسلم، سبب تليفون
الأخ المهدي من أمريكا.
لا
عندي أخي، عندي سؤال على الشياطين ومحمد والنبوة إلى آخره.
اتفضل.
أنا تسمعني جيد؟
إذا تقدر ترفع صوتك شوية يكون أحسن من فضلك.
أنا سألتك ثالثا، يعني مرت بضع أسابيع، هل أعطيت الحياة الأبدية؟ فأجبتني لا.
بيقول إنه سألك في الأسبوع الأسابيع الماضية هل أعطيت الحياة الأبدية؟ فقلت له لا.
أنا قلت لا.
لا لا يمكن.
لا يبقى
انت غلطان.
لا لم اكمل سؤالي.
اتفضل.
لا بس سؤالك غلط من اوله.
السؤال سياتي.
لا لا اسمع بس.
ولو كنت نعم.
هل احنا سمع اسمع بس عندك. استنى يا مهدي، استنى يا حبيبي. هل احنا سمعناك كويس؟ انت بتقول انك انت سالتنا في مره سابقه وقلت لي هل انت اخذت حياه ابديه؟ قلت لك لا. صح انت قلت الكلام ده؟ ها؟ انت قلت كده دلوقتي؟
قلت لا. اي قلت لا، ثم قرات مقاطع من الانجيل. ما كان هناك يعني جواب
يجيبني.
لان العطاء اذا اعطيتك شيئا فستاخذه، واذا قلت فتح افتح يدك سترى ذلك الشيء. العطاء هو العطاء.
اي
نعم.
طب انا كمل الكلام
بتاعك. اسمح لي اكمل السؤال.
اتفضل.
ولو قلت لي نعم انا ذاك لسالتك عده اسئله. اول منها، هل صارعت ابليس واعوانه الشياطين؟ ما كان ايمانك؟ وما ايمانك؟ ومن اي جزيره دخلت؟ وهل جاءك الفتح؟ واين اجتزت الصراط؟ وكيف ظهر لك ذلك؟ وما هو طائرك؟ هذه يعني
بإجابة
بعض الأسئلة التي كنت سأطرحها عليك.
طيب
أنا اليوم أنا أعطيك من علم النبوة شيئا، وأقول ما هناك بشر يعطى الحياة الأبدية أو بشارة الجنة حتى يمنع على الاختبار ويتغلب على إبليس الذي يعترض دخول الإنسان إلى ملكوت الله.
اوكي، دقيقة واحدة يا أخ المهدي، خليك معنا.
وهكذا لما أعلن سيدنا عيسى عن موته صار بطرس يوبخه قائلا هذا أن يحدث لك هذا، فقال له سيدنا عيسى عليه السلام اغرب من أمامي يا شيخ، إنك تعرف ما أقول، اغرب من أمامي يا شيطان، أنت عقبة أمامي. والقرآن من جهة أخرى يقول في سورة البقرة أنبئهم بأسمائهم، فأنا اليوم أنبئك بأسمائك.
أوكي. طيب.
أولهم، هل كان عيسى أفاك أثيم كما كنت تقول؟
تعلمون
طبعا تتنزلوا على الذين يؤمنون بهم ويستعينون بهم.
أخ مهدي
أنا شايفة حضرتك بتتكلم من حتة لحتة وكلامك غير متناسق وغير متواصل، وإنك ابتديت كلامك أساسا بكذبة. لا يمكن تسأل أبونا أنت هل تضمن الحياة الأبدية ويقول لك لا، لأنه في المسيح نحن نضمن الحياة الأبدية.
والحتة الثانية أنه هو بيقول لما تأدي لك حاجة وفتح إيدك وخد الحاجة فتبقى تلاقوا حاجة، ده الكلام المادي. دي حاجة عن ماديات، لكن احنا بنتكلم على الإيمان والروح. أنت محتاج يا عزيزي الفاضل أخ مهدي أنك أنت تنخلع من أسلوب التفكير الإسلامي المادي والجنسي والجسدي، وتخش في أسلوب التفكير الروحي مع الله، لأن الله روح. القرآن قال يسألونك عن الروح فقل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، عجز. لكن إحنا عندنا الله روح والساجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. فأنا حصلي لك يا أخي مهدي، يا رب من فضلك تعامل مع ابنك مهدي وأمثاله اللي قافلين الباب وقافلين الذهن عن قبول نعمتك وإشراقة نورك. ليتك تخترق أنت الآذان والأذهان وتصل إلى أعماق الكيان لتعلن لهم بالبرهان مجدك وجلالك وحبك وبطلان ما يسيرون وراءه الذي اعترف أنه يأتيه وحي الشيطان. اسمع واستجب يا رب وخلص كل النفوس. امين
امين امين. طيب ناخد مكالمة اخرى.
لا
ولا الوقت انتهى.
طيب
اسك تقدر تختم لنا بكلمة روحية؟ تقدر.
نتيجة الاس ام اس 92 نعم محمد قال اما الشيطان هو الذي ظهر له، وثمانية قالوا لا لا زالوا متمسكين بجهلة.
كل المراجع دي
بعد كل ده، لكن كويس نسبة حلو جميل قوي. طيب احبائي في الوقت الباقي زي ما انتم عارفين واحنا معتادين نحن بنتكلم عن موضوع روحي في الختام. يعني احنا اتكلمنا عن المواضيع اللي انتم سمعتوها واللي لا تودي ولا تجيب، لكن بتبين الحق من الباطل. وانا بصلي ان ربنا يدخل الى الاعماق ويكشف الحقيقة، لان ممكن الانسان بالتعصب بالذات ما يقبلش. لان عايز اتأمل وياكم فيه من رسالة الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية اصحاح 11 وآية 14 بيقول ايه؟ مثل هؤلاء هم انبياء هم رسل كذبة فعله ماكرون مغيرون شكلهم الى شبه رسل، فلا عجب لان الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك نور. احبائي احنا سمعنا دلوقتي الاعتراف محمد ان اللي ظهر له شيطان وجان ويخشى على نفسه من هذا وذاك. هو ده الكلام اللي بيقوله الكتاب المقدس، رسل كذبة فعل ماكرون مغيرون شكلهم الى شبه رسل، مش رسل، الى شبه رسل. يقول فلا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. وده اللي ظهر لمحمد في الغار، شيطان في شبه ملاك نور، وأكل الطعم وطلع بهذا الدين المليء بالقتل والجنس والاغتيال والغنائم وتأسيس هذه الدولة. عشان كده يا ريتك تقبل الى الرب، قل له انت يا رب اللي تعرفني الحقيقه، انت يا رب اللي تكشف عن عيني عشان ارى الحق. استمعت الان يا رب الى كل هذه المراجع وكل هذه الاقوال وهذه الاعترافات من محمد نفسه، وإزاي خديجة هي اللي غيرت المسار لأنها كانت ترجو أن يكون هذا نبي الأمة. لذلك يا رب أسألك أنك تنور كل قلب، تنور كل عقل، تنور كل ذهن، عشان خاطر يعرفوك المعرفة الحقيقية. صلي يا أخي وياي حوالين التلفزيون، قل له أقبلك يا رب يسوع المسيح فاديا ومخلصا لحياتي، الآن اجعلني ابن ليك وأنا بتخذك أب ليا. أمين. الرب يتمجد في حياتكم ولإلهنا المجد دائما.